الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب البيع، إلى أن قال: باب الشروط في البيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بعد أن أنهى رحمه الله شروط البيع، شرع في الشروط فيه. وقبل أن نبدأ فيما سيذكره المصنف، نذكر بأن الشروط تتنوع أنواعا، وهي من جهة اللغة جمع شرط وهو العلامة، وتقدم، لكنه من جهة الاصطلاح قد يكون بينها اختلاف باعتبار مصدرها أو أثرها أو أثرها باعتبار مصدرها أو أثرها. فالشروط تكون شروط صحة كالسابقة، أي كالسبعة الشروط التي تقدمت، وتكون شروط إلزام كما هنا، وتكون شروط جواز كالطهر بالنسبة للمرأة للصوم، وتكون شروط وجوب كالإقامة لوجوب الصوم أو البلوغ، فهو شرط لوجوب الصوم على المكلف. هذا بحث. وتكون شرط جزاء أيضا كما في بيع العربون، لو باعه سلعة وقدم له عربونا على أن يأتي ببقية الثمن، فإن لم يأتي به فالعربون للبائع، هذا شرط جزاء، وفيه خلاف بين الجمهور والحنابلة رحمة الله عليهم. ومن شرط الجزاء أيضا شرطه في التوريد وفي المقاولات، كأن يقول: إن بنيت العمارة في شهر أو في شهرين وإلا فكل تأخير يوم جزاؤه كذا، أو يستورد بضاعة وكل تأخير في يوم أو في شهر بكذا، هذا يسمى شرط الجزاء، وفيه خلاف أيضا بين الفقهاء المعاصرين، واتفقوا على أنه لا يجوز في بيع التقسيط لأنه يؤول إلى الربا، ولا في القروض، كأن يقول: إن سددت في يوم كذا وإلا فالجزاء كذا، هذا ربا ومحرم بالاتفاق، وفيه قرار مفصل من المجمع الفقهي الدولي. والشروط فيما تقدم هذه أنواعها باعتبار أثرها، تكون للصحة والجواز والوجوب وللزوم وللإلزام كما هنا، وتتنوع أيضا باعتبار مصدرها، فإن كان مصدرها الشارع فهي التي تقدمت، وتكون في العبادات، وتكون في المعاملات، وتكون في الجنايات، وتكون في الأقضية وفي الأيمان، فلا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلا وفيه شروط للشارع على خلاف بين العلماء فيها. وللعلماء عناية فائقة بالشروط، وألفوا فيها المؤلفات، وفيها رسائل جامعية، وكتبوا في نظرية الشرط أيضا في استكشاف أسرار الشريعة في اعتبار الشروط وخلاف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في أعدادها وفي اعتبارها من عدمه. فالشروط تكون شرعية، هذا نوع باعتبار المصدر. والنوع الثاني تكون جعلية، أي يجعلها العاقدان أو أحدهما، وهذا هو الذي شرع فيه المصنف هنا. وفرق بين النوعين، بين الشروط الشرعية التي تقدمت في البيع أو في غيرها، وبين الشروط التي يجعلها العاقدان في البيع أو في الجعالة أو في النكاح أو في غيرها من العقود. فمن الفروق أن الأولى شروط للبيع وهذه شروط فيه، والأولى شروط صحة وهذه شروط إلزام، والأولى من وضع الشارع وهذه من وضع العاقدين، والأولى كلها معتبرة وهذه فيها معتبر وفيها ما لا يعتبر، والأولى لا يمكن إسقاطها وهذه يمكن للعاقدين أن يسقط الشروط. ومنها التفريق أيضا التعريف، فالأولى يلزم من عدمها العدم، وأما هنا فهي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بشيء له فيه منفعة. هذا هو الفرق بين الشروط التي تقدمت وهذه الشروط الجعلية، باب الشرط أو الشروط في البيع، الشرط بالإفراد باعتبار الجنس أو الشروط باعتبار تعددها. من الفروق أيضا أن الشروط الشرعية محصورة، فهي مثلا في البيع 7، في النكاح 4، وتقدمت معنا شروط الصلاة 7 أو 8. أما الشروط الجعلية فلا حصر لها لاختلاف رغبات الناس عند العقد. والشروط الجعلية تكون شروط تعليق كقول القائل إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط تعليق. وتكون شروط تقييد كالتي معنا هنا، قال أبيعك السيارة بشرط أن أستعملها شهرا، هذا شرط تقييد قيد الصفقة. إذا تبين هذا فالكلام هنا عن الشروط الجعلية التي يجعلها العاقدان أو أحدهما. ما حكم هذه الشروط؟ حكمها مشروعة، دليلها الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فإذا تم العقد بشرط وجب الوفاء به. ومن أدلتها حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وفي ثبوته بحث، لأن كثيرا هذا قال عنه الشافعي وأبو داود من أركان الكذب، لكن بعض أهل العلم يثبت الحديث باعتبار تعدد الطرق، فقد يرقى إلى مرتبة الحسن وهو مشهور على ألسنة الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. من أدلتها أيضا من جهة الأثر أثر عمر رضي الله عنه الذي ذكره البخاري تعليقا ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه مقاطع الحقوق عند الشروط. وفي الأنكحة حديث عقبة رضي الله عنه إن أحق ما استحللتم به إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، فإذا صحت في الأنكحة تصح أيضا في البيع. واتفق الفقهاء في الجملة على اعتبار الشروط في البيع على خلاف بينهم في بعضها وسيأتي، لكنهم اتفقوا على اعتبار الشروط التي تكون من مقتضى العقد أو من مصلحته، وسنشير إليه في محله إن شاء الله. قال رحمه الله باب الشرط في البيع أو الشروط، أي سيذكر لك هنا ما يتعلق بالشروط التي يجعلها العاقدان في الصفقة من جهة الصحة وعدمها. نعم.
والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة.
والشرط هنا أخرج الشرط الشرعي فقيد، وهذا من دقته رحمه الله، فهو هنا إلزام. ويمكن للتعريف الاصطلاحي أن يستعمل هنا أيضا، فيمكن أن يقال يلزم من وجوده اللزوم أو الإلزام، يلزم من عدمه عدم اللزوم أيضا. إذا فقد الشرط، إذا كان صحيحا في الصفقة، فإن العقد لا يلزم لصاحب الشرط الخيار بين الفسخ أو أرش النقص كما سيأتي إن شاء الله. قال الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر، سواء كان العاقدان شخصان حقيقيان أو شخصان اعتباريان، أحدهما يمثل شركة والآخر يمثل أخرى. إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد، يعني سبب الإلزام العقد، وإلا لا سلطان لأحد على الآخر. وهذا الإلزام بالتراضي، لأن من شرط البيع أي من شرط صحته الرضا، لكن من شرط هذا الرضا من العاقدين أن ترضى الشريعة وتصحح الشرط كما سيأتي. ما له فيه، يعني أن يشترط شيئا له فيه منفعة، له فيه منفعة. وهنا ذكر المصنف رحمه الله الشرط الذي قد يقع فيه الخلاف، لأن بعض الفقهاء لا يجوز أن يشترط أحد المتعاقدين شرطا له فيه منفعة دون الآخر، لما يكون فيه من غرر، وسيأتي بحث إن شاء الله. نعم.
ومحل المعتبر منها صلب العقد.
أشار بهذه العبارة إلى أن الشروط منها ما هو معتبر أي الجعلية، ومنها ما هو غير معتبر. فمحل المعتبر ما كان في صلب العقد، أي عند الإيجاب والقبول. والشرط في العقد له ثلاثة أحوال: أن يسبقه، أو أن يكون في صلبه، أو أن يتأخر عنه. فإن كان في صلبه فهو محل البحث، فمنها شروط متفق على جوازها، وشروط فيها خلاف، وشروط متفق على عدم جوازها. وإن كان قبله فظاهر كلام المصنف هنا أنها ليست معتبرة، كأن يقول له في العصر: إن بعتك السيارة فسأشترط أن أستعملها شهرا، وعده بهذا، ثم انصرف. في اليوم الثاني أو بعد المغرب قال: تبيعني السيارة؟ قال: بعتك. بكم؟ قال: ب100,000. قال: اشتريت. وتفرق. بعد أن تفرق جاء يطالبه بالاستعمال لشهر، قال: أنا شرطت عليك. قال: هو لم يقع الشرط في صلب العقد، الشرط وقع قبله. فعلى ظاهر كلام المصنف لا يصح هذا الشرط ولا يعتبر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية، قالوا: لأنه لغو، هذا وقع قبل العقد. وفي وجه في المذهب، وهو مذهب مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام، أنه يصح. وأوسع المذاهب في اعتبار الشروط وإعمالها وتصحيح العقود مذهب المالكية ثم الحنابلة، ويضيق فيها الحنفية رحمهم الله والشافعية، وتارة يبطلون العقد بالكلية، وتارة يبطلون الشرط على خلاف لعله سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الحالة الثانية، أن يكون الشرط سابق للعقد لا في صلبه. الحالة الثالثة، أن يكون الشرط بعده، بعد العقد. قال: تبيعني السيارة؟ قال: بعتك ب100,000. قال: اشتريت. بعد أن تم العقد فلا يخلو أن يكون في مجلس العقد فيشترط فله، أو أن يقع الشرط في زمن الخيار، في خيار الشرط. قال: اشتريت سيارة ولي الخيار 3 أيام، في اليوم التالي قال: قبلت، لكن أشترط عليك أن توصل السيارة إلى الرياض، هذا شرط وقع في زمني الخيار، في خيار المجلس أو في خيار الشرط. والحالة الثانية أن يقع بعد زمن الخيارين، بعد التفرق وفي حال عدم وجود خيار شرط. فإذا كان كذلك فهل يلزم؟ الجواب لا، باتفاق الفقهاء. إذا مضى زمن الخيارين فليس لأحدهما أن يشترط على الآخر شيئا، بل هو لغو. أما إذا وقع في زمن الخيارين فإنه في وجه في المذهب يصح كما لو كان في العقد، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للمالكية رحمه الله، قالوا لا يعتبر، لأن الإجاب والقبول قد مضيا. وظاهر كلام المصنف هنا أن ما كان قبله أو كان بعد الإجاب والقبول أنه لا عبرة به، لا بد أن يتلفظ به متصلا بالإجاب أو القبول، قال ما كان في صلب العقد. ويحتمل أن العبارة هنا تشمل زمن الخيارين، لأن خيار المجلس وخيار الشرط لا زال العقد معلقا على الخيار، على خيار التفرق أو خيار القبول أو الرد في خيار الشرط. نعم.
وهو ضربان، ذكر الأول منهما بقوله منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد.
وهو أي الشرط، أو وهي أي الشروط، ضربان بالتتبع والاستقراء. ذكر الأول منها بقوله منها صحيح، يعني ذكره الناتب، منها صحيح يعني ومنها فاسد، وهو الضرب الثاني وسيأتي. والصحيح مأخوذ من الصحة، مأخوذ من الصحة، والصحة واحدة من الأحكام الوضعية الخمسة، والأحكام جمع حكم، والحكم عموما هو خطاب الله تعالى للمكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. الاقتضاء والتخير هذه الأحكام التكليفية الخمسة، الاقتضاء يعني الطلب، فإن كان الطلب لازما وجازما فهو الوجوب، وإن كان غير ذلك فهو الند، وإن كان الطلب بفعل فهو الوجوب، أو بفعل بغير إيجاب فهو الند، طلب ترك فهو التحريم أو الكراهة، أو التخير الإباحة، هذه الأحكام التكليفية، أو الوضع، هذه الأحكام الوضعية، وهي أيضا خمسة. وضعية أي وضعها الشارع علامات على صحة العقود أو العبادات أو عدم صحتها، وهي أي الأحكام الوضعية خمسة: الصحة والبطلان والسبب والمانع والشرط، هذه كلها أحكام وضعية وضعها الشارع يستدل بها على صحة العقود أو عن تأن البائع صغير فإنك لا تصح العقد، لأنك علمت أن الشارع وضع علامة لصحة العقود أن يكون العاقدان جائزي التصرف، هذه علامة. إذا علمت أن هذا قتل أباه تعلم أنه لا يرث منه، لأن الشارع جعل علامة على عدم الميراث وهو القتل، القاتل لا يرث شيئا. هذا معنى السبب والشرط والمانع والصحة والبطلان. فالصحة علامة، فإذا قيل عن عقد أنه صحيح فالصحيح هو الذي يثمر والباطل الذي لا يثمر. فإذا قيل عن عقد أنه صحيح يعني رتب عليه جميع أحكام البيع، وإذا قيل هو باطل فلا ترتب عليه أي حكم من أحكام البيع. من أحكام البيع انتقال الملكية، من أحكام البيع الضمان، من أحكام البيع استحقاق النماء، من أحكام البيع أن يورث من المشتري إذا صح العقد، وهكذا. فالعقد الصحيح هو الذي يثمر، ومر معنا في درس الورقات الصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ في كلام الجويني رحمة الله تعالى عليه. والصحيح في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، صلاتك صحيحة يعني مجزية ولا يلزمك القضاء. فالصحيح هنا هو الذي يعتد به ويعتبر. فإذا قيل عن الشرط أنه صحيح يلزم الوفاء به، فإن لم يفي به العاقد الآخر الذي الشرط عليه فللآخر خيار الفسخ أو خيار شرط الصفة، فقد الصفة، كما لو شرط عليه اشترى السيارة قال بشرط أن يكون المكيف يعمل، فوجد المكيف عطلا، فللمشتري الخيار بين الفسخ أو أخذ عرش نقص الصفة التي اشترطها المشتري. قال الأول منها صحيح، ما هو ضابطه؟
وهو ما وافق مقتضى العقد،
هذا هو الصحيح الذي يوافق مقتضى العقد، وهذا فيه تجوز، لأن مما سيصح عنده مقصوده بما وافق مقتضى العقد أي لا يخالفه، لا يخالف الشرع ولا يخالف مقتضى العقد، لأنه إذا خالف الشرع فإنه يكون باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، وسيأتي في الضرب الثاني إن شاء الله. وهو بالاستقراء الشروط الصحيحة عندنا وعند المالكية كذلك كما ذكر ابن رشد رحمه الله في البداية على 3 أنواع، وأما الحنفية والشافعية فعندهم تشدد نشير إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. الأول
وهو 3 أنواع، أحدها شرط مقتضى البيع،
فإذا شرط مقتضى البيع فالشرط صحيح. ما معنى شرط مقتضى البيع؟ معناه أن البيع العقد يدل عليه ولو لم يذكر، مثاله
كالتقابض وحلول الثمن،
يعني قال أبيعك السيارة بشرط أن تقبضني السيارة تعطينيها، هذا الشرط وجوده وعدمه سواء، فإنه من مقتضى البيع، لكن لو ذكره المشتري أو قال البائع أبيعك السيارة بشرط أن تسلمني الثمن، هذا شرط من مقتضى البيع معروف شرعا وعرفا، فذكره وعدمه سواء، لكن لو ذكره فهو صحيح. أو حلول الثمن، هذا شرط من مقتضى العقد، لأنه هو الأصل أن يكون الثمن حالا، قال أبيعك بشرط أن تسلمني الثمن نقدا لا تؤجله، لا يكون تقصيدا حتى لو لم يذكره، فالبيع في الأصل أن يكون حالا، الأجل هو على خلاف الأصل، يجوز بالشرط وسيأتي. نعم.
فلا يؤثر فيه لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد، فلذلك أسقطه المصنف،
أسقطه الماتن صاحب الزاد رحمه الله. وهذا الشرط لو وجد في العقد فإنه صحيح بلا نزاع بين الفقهاء، حتى عند الحنفية وعند الشافعية الذين لا يجوزون الشروط في العقد لأنه من مقتضى العقد. الثاني
شرط ما كان من مصلحة العقد،
الثاني شرط ما كان من مصلحة العقد، وتعود هذه المصلحة على المشروط له سواء كان هو البائع أو كان هو المشتري، وسيمثل لما فيه مصلحة للبائع وما فيه مصلحة للمشتري، فمثل بما فيه مصلحة للبائع بقوله
كالرهن المعين،
كالرهن قال أبيعك السيارة بشرط أن ترهنني العمارة إلى أن تعطيني ثمن السيارة، فالرهن جائز وسيأتي في بابه إن شاء الله. واشترى النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من يهودي ورهنه درعه، والرهن عين يستوفى بها عند تعذر السداد، يعني يبيعها المرتهن ويستوفي حقه، فإن زاد شيء رده للراهن، سيأتي بحث إن شاء الله. فهذا جائز، وهذا الشرط أيضا الثاني الذي من مصلحة العقد يجوز بلا نزاع. قال الموفق رحمه الله لا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا، يعني القسم الأول وهذا القسم. قال كالرهن المعين، هنا لم يقل كالرهن بل قال الرهن المعين، فمن شرط صحة اشتراط الرهن أن يعينه، يقول بعتك السيارة بشرط أن ترهنني هذه العمارة فيعين الرهن. أما لو قال بعتك على أن ترهنني رهنا فالرهن مجهول، فظاهر كلامه أنه لا يصح، فيعين بهذه بالإشارة كهذه العمارة، أو أن ترهنني جوالك هذا، أو أن ترهنني غنمك هذه، فيعين وقد يجعل المبيع المبيع نفسه رهنا. قال تبيعني الجوال؟ قال بعتك، بعني الجوال بألف. قال بعتك، قال هات الألف. قال ما عندي، ما عندي ألف. قال اترك الجوال عندي رهنا حتى تأتي بالألف. فخرج، تفرق البيع يلزم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. الجوال الآن إن جاء صاحب المشتري بالألف سيأخذ الجوال، إذا لم يأتي بالألف فالبائع يأخذ الجوال؟ لا، يبيعه، فإن باعه بأكثر من الألف أخذ ألفا وأعطى الربح للمشتري، وإن باعه بأقل أخذ وبقي له في ذمة المشتري شيئا لأن البيع تم. ولأجل هذا الاختلاف بعض الناس يجهل، يظن أنه لو قال اتركه فإن جاء بالثمن وإلا أخذ، قال ما تم البيع، هذا خطأ. فالبيع يتم بمجرد التفرق، إذا صح العقد وحصل التفرق فالنماء لو حصل زيادة في سعره، لو سرق من المحل فللبائع أن يضمنه، أن للمشتري ليس له أن يضمنه لأنه لم يتعدى أو يفرط لتمام البيع. بعض الفقهاء منع من هذا، قال لا يجوز أن يكون المبيع رهنا في قيمته، لا بد أن يكون الرهن من غير المبيع. على كل حال هذا استطراد. قال المعين، هذا واحد مما هو من مصلحة البائع أيضا. الثاني قال أو
الضامن المعين.
الضامن المعين، الضامن هو الكافل، يسمى ضامن في اصطلاح المذهب هنا، وسيأتي باب الضمان وباب الكفالة. الكفالة كفالة إحضار شخص، الضمان ضمان مال. هذا الضمين أو الحميل أو الزعيم، وأنا به زعيم، يضمن ما على غيره مع بقاء الضمان على الغير، مع بقاء المطالبة على الغير أيضا. فالضامن أيضا اشترط أن يكون معينا، قال بشرط أن يضمنك فلان، فلا يكفي أن يقول على أن تأتي بالكفي يكفلك وهو مجهول على ظاهر ما قاله المصنف. وقال المالكي لا يشترط التعيين، يكفي أن يقول على أن تأتي بضامن يضمن لي حقي. الرهن والضمان والضامن يشترطان متى؟ في بيوع إيش؟ ها؟ في بيوع الدين. أما في الحال لا، لا، البيع الحال خلاص، قبض هذا الثمن وقبض هذا المثمن، إلا أن يضمنه ضمان السلامة، ضمان العهدة يسمى عند الفقهاء، يعني تضمن السيارة أنها سليمة من العيوب. قال يضمنها أحد، قال أنا أضمنها، خذ إذا وجدت فيها عيبا فأنا ضامن. هذا ممكن أيضا حتى مع البيع الحال. المثال الثالث،
وكتأجيل الثمن أو بعضه إلى مدة معلومة.
تأجيل الثمن هذا من مصلحة العقد، تأجيل الثمن من مصلحة العقد، والتأجيل من مصلحة البائع والمشتري، من مصلحة المشتري لأنه أنفع له. ولهذا نوع في التمثيل عليه رحمة الله، فهذا أيضا جائز بالاتفاق كالذي قبله. قال ابن القيم رحمه الله الأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين والتأجيل والخيار ثلاثة أيام، والخيار ثلاثة أيام ونقد غير نقد البلد، يعني لو قال أبيعك بشرط أن يكون البيع باليورو، هذه شروط نقل رحمه الله الإجماع على جوازها. قال كتأجيل ثمن أو بعض الثمن، قال أعطني ألف وألف مؤجل، أعطيك ألف الآن وألف مؤجلة لمدة شهر أو مقصدة لمدة كذا وكذا. قال إلى مدة معلومة، فمن شرط جواز هذا الشرط أن تكون المدة معلومة. قال عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، هذا في السلم، وهو نوع من أنواع البيوع. وله أن يبيعه بالتأجيل ويشترط عليه إن بعته على غيرك أن تسددني، فالأجل هنا فيه نوع جهالة، لكن الإمام أحمد رخص فيه، قال لا بأس، قال بعتك السيارة ب100,000، قال اشتريت لكن التسديد بعد شهرين، قال بعتك لكن إن بعتها خلال هذين الشهرين فتسددني. فالأجل معلوم لكن قد يسدده قبل الأجل، فرخص في هذا رحمة الله تعالى عليه. والمدة هنا لا بد كما قلنا أن تكون معلومة. طيب، أو بعضه إلى مدة معلومة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الشافعية رحمه الله قلنا أن هذا الشرط جائز الاتفاق، لكنهم يشترطون أن يكون الأجل يحتمل بقاء المشترط. فلو قال على أن تؤجلني 1,000 سنة فهذا لا يبقى فيه، قالوا يبطل العقد. لكن لماذا يبطل عندهم؟ هل لأنه لا يبقى هو، أو لأن الدنيا لا تبقى في مثل هذه المدة؟ إذا قيل لأن الدنيا لا تبقى فهو يبطل لأجل هذا، لا لأنه لا يبقى هو، لأن الحق سينتقل، حتى لو فني هو سينتقل إلى ورثته، هكذا قال النووي رحمه الله. طيب، المثال الرابع:
وكشرط صفة في المبيع.
هذا يجوزه حتى الشافعية مع تشددهم، قالوا لأن الصفة ليست في أمر مستقبل، وإنما هي في أمر مضى في المعقود عليه. مثاله:
ككون العبد كاتبا،
مع الجهالة بقدر هذه الكتابة، هل هو مجيد أو غير مجيد، هل خطه حسن أو غير حسن، هل يتقن القواعد العربية أو لا يتقنها، لكن هذه جهالة وغرر مغتفر. فإذا كان كاتبا يكتب صح هذا الاشتراط ومرده للعرف، أو كان
أو خصيا.
والخصي فيه منفعة للمشتري، لأنه يأمن عليه من الوقوع في الفاحشة، ويأمن على أهله منه، مع أن الخصام مثله ولا يجوز أن يوقع على العبد. قال بعض أهل العلم يعتق إذا فعل به هذا، لكن قد يكون خصيا واشترط عليه أن يكون، فله أن يشترط ذلك. نعم.
أو مسلما
جاز كذلك، لا إن اشترط أن يكون كافرا لئلا يعينه على الكفر. نعم.
أو خياطا مثلا،
هو نوع يعني ذكر الكتابة، هذه صفة في مهنته، أو خصيا صفة في بدنه، أو مسلما صفة في دينه، فالتنوع هنا مقصود منهم رحمه الله. نعم.
والأمة بكرا،
اشترط أن تكون الأمة بكرا لم تفتض بعد، فإنها أفضل عندهم. نعم.
أو تحيض،
يعني يمكن أن إذا وطئت أن تحمل، اشترط هذا فله ذلك. أو اشترط أن تكون ذات لبن للإرضاع، ليستعملها في الإرضاع. نعم.
والدابة هملاجة،
أو اشترط أن تكون الدابة هملاجة، يعني حسنة السير المعتاد. نعم.
والفهد أو نحوه صيودا فيصح،
والفهد، نعم، كون الفهد أو نحوه صيودا كالصقر فيصح هذا الاشتراط، فيصح هذا جواب لكل ما تقدم. نعم.
فإن وفى بالشرط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة،
هذه ثمرة الشرط، فإن وفى أو وفى بالتخفيف فلصاحبه الفسخ أو أرش فقد الصفة. بعضهم قال إن غرر به فله الخيار، وإن لم يغرر به فليس له إلا الفسخ. نعم.
وإن تعذر رد تعين أرش،
إذا تعذر رد العين قال اشتريت الصقر على أن يكون صيودا، قال هو كذلك، فأقبضه الصقر وذهب به فأرسله للصيد فلم يصد ومات، وجد به العيب وتلف وتلف، يتعذر رد العيب، لا يمكنه أن يردها الآن، فليس له إلا الأرش، إلا إن تلف بفعله هو فإنه متعدي ولا يمكنه الرد. نعم.
وإن شرط صفة فبان أعلى منها فلا خيار،
لأنه جاء بالشرط وزيادة، كإن شرط الأمة ثيبة فجاءت بكرا، أو كافرة فجاءت مسلمة، أو حاملا فبانت بكرا، فهذا جاء بالشرط وزيادة فلا خيار له. كما لو اشترط أن تكون السيارة لم تمشي أكثر من 10,000 فوجدها لم أن يكون مشيها 10,000 فوجدها لم تمشي إلا 8 أو 5 أو أقل من ذلك، فجاء بالشرط وزيادة. نعم.
والثالث شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه.
الشرط الأول والثاني قلنا لا نزاع فيهما، شرع في الثالث وهو محل الخلاف بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، هل يصح أن يشترط أحد العاقدين نفعا معلوما في المبيع أو لا يصح؟ فالحنابلة والمالكية قالوا يصح، على تفصيل عندهم رحمه الله، فالحنابلة قالوا يصح إن كان شرطا واحدا لا متعددا، والمالكية قالوا يصح ولو كان متعددا. وفي هذا الاشتراط أقوال ثلاثة للفقهاء رحمهم الله تعالى حتى قبل الأئمة الأربعة، وقد روى الخطابي رحمه الله وغيره كما ذكر الدميري في النجم عن عبد الوارث بن سعيد وهو التنوري وهو من رجال الصحيح، قال قدمت مكة فوجدت أبا حنيفة وابن شبرمة عبد الله وابن أبي ليلى، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع شيئا وشرط، باع واشترط، فقال البيع باطل والشرط باطل، قال ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل، قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فقال البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق في مسألة واحدة ويختلفون، فرجعت لأبي حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قال، لكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. قال فأتيت ابن شبرمة أو ابن أبي ليلى فذكرت له ذلك، قال لا أدري ما قال، لكن حدثني هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط في كتاب الله ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قال، ولكن حدثني مسعر بن كدام عن محارب ابن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله واشترط حملانه إلى المدينة، فالبيع جائز والشرط جائز، فكل منهم اعتمد على دليل واختلفوا، والفقهاء الأربعة رحمهم الله وقع اختلافهم على هذا، فالحنفية على قول إمامهم قالوا البيع باطل والشرط باطل إذا اشترط نفعا، قال أو استثنى منفعة، قال أبيعك الدار بمليون لكن تبقى أجرتها لي لمدة سنة، قالوا البيع باطل والشرط باطل، وهكذا قال الشافعية رحمة الله تعالى عليه. باع عينا واستثنى منفعتها مدة معلومة يستفيد منها هو بنفسه أو يؤجرها لغيره، فالشافعية رحمه الله ينصون على البطلان، على بطلان البيع. قال الدمي رحمه الله فالمذهب بطلان البيع. وبالصحة قال أبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر وابن خزيمة وهم من الشافعية. وأهل الحديث يشير إلى مالك وأحمد رحمهم الله لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه في قصة الجمل قال والجواب عنه صعب. الجواب عن حديث جابر رضي الله عنه صعب، لأن الحديث الذي اعتمد عليه الشافعية والحنفية لا يعرف، أنكره الإمام أحمد ولا يعرف له إسناد صحيح وليس موجودا في الكتب المعتبرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، والأحاديث الصحيحة تدل على بطلانه، لأنه صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا شرطان في بيع، فمفهومه جواز شرط، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس في كتاب الله، فإن كان الشرط في كتاب الله فليس بباطل. فلا يمكن أن يعتمد على مثل هذا ويرد مثل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. الحنفية والشافعية مر معنا في درس صحيح يجيبون عنه بأجوبة متكلفة، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد البيع حقيقة، وإنما أراد المسامحة ولم يرد المعاوضة، ولذا قال خذ الجمل والدراهم بارك الله لك. هذا ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رده له كرما، أو لأن خاله عاتبه على بيعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى حاجة له منه صلوات الله وسلامه عليه، وهو قال بعنيه، قال بكم؟ قال بدرهم، فما زال يزيد حتى باعه بيقية، فجرى البيع والإيجاب والقبول، فهو بيع مع وجود الشرط. فالذهاب إلى مثل هذا ورد الأحاديث الصحيحة من أجل المحافظة على ما يظن أنها أصول، هذا في غاية الضعف. الحنفية رحمه الله في كتب المتأخرين يعبرون بالفساد لا بالبطلان، قالوا لكل من العاقدين فسخه لرفع هذا الفساد الذي وقع قبل القبض، وأما بعد القبض لو حصل هذا الشرط وحصل التقابض قوي العقد، فلصاحب الشرط أن يفسخ فقط دون الآخر، على التفصيل عندهم لا نشوش عليكم به في مثل هذا المقام. المقصود أن هذا الشرط الصواب أنه جائز ما كان الشرط معلوما، إذا كان الشرط معلوما ومباحا فهو جائز لحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وحديث عائشة كل شرط ليس في كتاب الله يدل عليه، إذا كان الشرط في كتاب الله يعني لا يخالف ما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معمول به. نعم. قال الثالث أي من الصحيحة شرط بائع أو شرط بائع، نعم،
شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطئ ودواعيه،
شرط بائع أو شرط بائع نفعا معلوما في مبيع، استثنى وطأ الجارية، هذا لا يجوز أن يستثنيه. هذا الشرط يسمى عند الفقهاء الثنية، الشروط في البيوع أو الاستثناء، استثنى وطأ الجارية، قال أبيعك الجارية على أن أطأها، هذا لا يجوز، لأن الوطأ لا يكون إلا بعقد نكاح أو بملك يمين، وهو باع الجارية، أنت بعتها، انتقل الملك. وكذا دواعي الجماع، دواعي البطن كالمباشرة دون الفرج والتقبيل فإنها لا تحل له، وما سوى ذلك يجوز أن يشترط نفعا معلوما مباحا. مثاله
نحو أن يشترط البائع سكن الدار أو نحوها شهرا،
قوله أن يشترط البائع سكن الدار أي المباعة التي باعها لا سكن غيرها، هذا ظاهر كلامه، لأن حديث جابر في نفس استثنى من نفس المبيع سكن الدار، إذا اشترط ووافق صح الشرط. وللمشتري أن للمشتري حتى مع هذا الشرط أن يبيع، قال بعتك الدار ولي منفعتها لمدة سنة، قال اشتريت، بقيت الدار في يد البائع، المشتري أراد أن يبيعها، المشتري صار يملك العين لكنه لا يملك المنفعة لمدة سنة التي استثناها البائع، له أن يبيع، هذا الاستثناء لا يمنعه من البيع، لكن لا بد أن يخبر المشتري الثاني، يقول أبيعك الدار لكن أنا اشتريتها من فلان وهو اشترط أن تبقى أجرتها له لمدة سنة حتى لا، فإن غرر به فله الخيار الثاني. سكن الدار أو نحوها كالدابة التي في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو الجوال، وله أن يستعملها بنفسه أو بغيره، أن يؤجرها كالعين المستاجرة، يؤجرها لغيره، له أن يؤجرها لغيره بشرط أن يكون مثله في الضرر أو دونه. نعم.
وحملان البعير أو نحوه المبيع إلى موضع معين.
المبيع يعني المعين، يعني لا بد أن يكون معينا، الموضع المعين، فيعين المكان ويعين الزمان، يقول كما قال جابر: وأشترط حملانه إلى المدينة. الغاية معروفة ليس فيها جهالة، أو الزمان، حملانه 3 أيام 4 أيام شهر، ويكون الحملان في المعتاد. بعضهم قال يجوز حتى لو كانت المدة غير معلومة، قال أشترط منفعته مدة ولم يعينها، قالوا لأن أم سلمة رضي الله عنها عتقت سفينة الذي صار مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرطت عليه خدمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يموت، ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا على سبيل المكارمة وليس على سبيل المعاوضة، فيضعف الاستدلال به إن صح. والصواب في المعاوضات لا بد من معرفة المدة أو معرفة الغاية في المسافة، وهذه الغاية كما تقدم نقله عن بعض الشافعية، وهو أن تكون معلومة. المالكية يشترطون أن تكون قريبة، قريبة المسافة أو قريبة الزمن، قريبة الزمن كالسنة والسنتين، أما إذا طالت فإن الغرر يزيد. لماذا ينهى الحنفية والشافعية عن بيع وشرط؟ للحديث، لكن قالوا مع ضعفه، لكن وجود الشروط في العقود يزيد في ماذا؟ في الغرر، يزيد في الغرر. لا ندري كيف يستعمل الدار، قد تتضرر، قد فيحصل الشقاق والمنازعة، قالوا في وجود هذه الشروط يؤدي إلى مفاسد فنمنع عنه لأجل الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن البيع والشرط إلا لأجل هذا. لكن نقول الحديث لا يصح، والاستعمال يكون بالعرف كما فعل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هو دليل صحة هذا الشرط؟
لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملاً واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.
هذا حديث عظيم، وساقه البخاري في 26 موضعاً لكثرة فوائده وعلمه، وترجم له ب26 ترجمة استنبطها من فقهه، فيمكن يرجع إليه. واستدلوا كذلك بحديث كثير: المسلمون على شروطهم إن حسن. وكذلك فيه مصلحة، فيه مصلحة للعاقدين، وليس هناك ما يمنع، والغرر يسير. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر إنما هو عن الغرر الفاحش الذي يسبب المنازعة، وهنا لا يتأتى هذا. وحديث النهي عن بيع وشرط كما قلنا ذكره ابن حزم في المحلى وغيره، لكنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة ترده. نعم.
واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا، وشرط وقفها عليه وعلى عقبه، ذكره في المبدع.
يعني احتج القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه التعليق، القاضي محمد بن حسين متوفى سنة 58 و400، وهو والد صاحب طبقات الحنابلة، احتج في التعليق، هو وأبو الخطاب محفوظ الكلوذاني في كتابه الانتصار في المسائل الكبار، وهو بعده، بعد القاضي أبي يعلى، توفي سنة 1500، احتج في كتابيهما هذا على صحة اشتراط نفع معين بهذا الذي وقع بين عثمان وهو ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين المتوفى ظلما وقتلا سنة 35 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل من قتله. شرى من صهيب وهو الرومي مولى بني تيم، وليس روميا على أصل، لكنه بيع ثم جاء إلى مكة واشتراه عبد الله بن جدعان، وكان من المستضعفين الأولين. اشترى منه عثمان أرضا وشرط عليه وقفها عليه وعلى عقبه، يعني كأنه قال لصهيب أبيعك الأرض لكن بشرط أن لا تبيعها ولا تهبها، بشرط أن توقفها تجعلها وقفا عليك وعلى أولادك. فرضي صهيب وتم الشراء. ذكره في المبدع وذكره ابن ملح أيضا في الفروع ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه والله أعلم بثبوته. وفيه إشكال أشار إليه المصنف بقوله
ومقتضاه صحة الشرط المذكور،
يعني مقتضى الأثر صحة هذا الشرط والمذهب لا يقول به. هذا وجه إرادة هذا الجملة، لا يصححون أن تشترط على المشتري أن يوقف، قال أبيعك السيارة بشرط أن توقفها لطلاب التحفيظ، لا يصح هذا الشرط ولا يصح البيع. هذا شرط لا يجوز لك أن تشتر على أحد أن يشتري منك ولا يبيع. بعض الفقهاء قال يجوز لك أن تشترط عليه أن لا يبيع لآل فلان أو لفلان خاصة. الصواب أن البيع إذا تم انتقلت الملكية والمالك له حرية التصرف فيما ملك، يبيع على فلان أو على غيره، يوقف أو يتصدق أو يهب أو لا أو يستعلم. فمقتضى إيرادهما لهذا الأثر صحة هذا الشرط، والمذهب على عدم جواز ذلك. وعلى كل حال نحن في غنى عن هذا الأثر إن صح بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن فعل فهو اجتهاد منهما رضي الله عنهما، ويمكن أن يجاب عنه. نعم.
ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى،
للبائع الذي باع الدار أو باع الدابة أن يؤجر المنفعة لأنه لا زال يملكها، قال أبيعك الدار ولي سكنها لمدة سنة، له أن يستوفيها بنفسه أو أن يؤجر أو أن يهب أو أن يعير. هو الملك يكون لثلاث، يكون للعين ويكون للمنفعة ويكون للانتفاع. فهو لا يملك العين لكنه يملك المنفعة، وملك المنفعة أقوى من ملك الانتفاع. ملك الانتفاع هذا في المباحات كصاحب البسطة عند السوق أو عند المسجد يبيع فيها، يملك الانتفاع لكن لا يملك العين ولا يملك المنفعة. لا يملك العين فليس له أن يستولي على هذه الأرض لأنها وقف طريق أو رحبة مسجد، ولا يملك المنفعة لا يمكن أن يؤجرها، يستوفي بنفسه أو يرحل. كالمصليات تملك الانتفاع بالصلاة في المكان، منى مناخ من سبق، تنتفع أو ترحل، لا تؤجر ولا تبيع، لا تبيع العين ولا تبيع المنفعة. فهذا الذي باع دارا واستثنى سكناها لمدة معلومة يملك أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، بإجارة بإعارة بهبة بصدقة، قال ما استثنى، لكن بالشرط الذي تقدم لمن هو مثله أو أقل منه في الضرر. نعم.
وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له،
يعني فعل المشتري أجرة مثلها، يعني قال أبيعك السيارة بشرط أن أذهب بها إلى جدة وأعود، قال اشتريت، جاء ليأخذ السيارة ليذهب بها إلى جدة، هذا سافر بها وذهب المشتري، فللبائع أن يطالبه بأجرة ما يذهب به إلى جدة ويعود، لأن لهذه المنفعة قسط من الثمن. طيب.
أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما في مبيع كحمل الحطب المبيع إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطة الثوب المبيع أو تفصيله إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل.
نعم. أو هنا هي عطف على قوله نحو أن يشترط، نحو أن يشترط البائع سكن الدار، أو شرط المشتري على البائع نفعا معلوما يعني لا مجهولا في مبيع كحمل الحطب، جاز وصح البيع، قال أبيعك الحطب أشتري منك الحطب بشرط أن توصله إلى البيت. فالشرط معلوم، البيت معلوم، لو قال بشرط أن توصله للسوق فيوصله إلى المكان الذي هو معتاد في السوق، لو قال توصله إلى الرياض أين يوصله؟ في الرياض، الأماكن مختلفة، يوصله إلى بيته أو إلى المكان المعتاد عرفا. كحمل الحطب، توصيل السيارة، اشترى بضاعة من الصين بشرط التوصيل، من اليابان بشرط التوريد، فيتحمل البائع كلفة النقل إلى أن تصل إلى المشتري. على هذا تفرع عقود التوريد. الضمان خلال النقل والتوريد على من؟ على البائع وعلى المشتري. إذا تم العقد وتفرق فالضمان على المشتري، انتقل الملك، انتقل الملك، إلا أن يتعدى البائع أو يفرط، يتعدى بفعل ما لا يجوز له أو يفرط بترك ما ينبغي عليه من الحفظ. قال كحمل الحطب المبيع، المبيع يعني لا غيره. قال أشتري منك هذه السيارة بشرط أن توصل السيارة الثانية، ظاهر كلام المصنف لا يصح، يشترط شيئا في نفس المبيع. لماذا لا يصح في الغير؟ لأن هنا يزيد الغرر، يزيد الغرر إلى موضع معلوم، يعني لا مجهول، معلوم بالذكر أو معلوم بالعرف، فالعادة محكمة. أو اشترط أو تكسيره، قال اشتري الحطب وتكسره. في زماننا اشتري منك الدولاب بشرط التركيب أو التوصيل والتركيب، التوصيل والتركيب لا يجوز عندنا في المذهب سيأتي، لكن لو اشترط شرطا واحد توصيل جاز أو التركيب فقط جاز، شرط واحد يجوز وسيأتي ذكر الخلاف هذا. فكل شروط التركيب أو التشغيل أو تحميل البرامج هذا شرط واحد يجوز، تعدد الشروط على المذهب سيأتي لا يجوز. اشتريت جوال قال بشرط التشغيل أو تحميل البرامج، هذا شرط في المبيع، شرط صحيح معلوم، لا بد أن يكون معلوما، يذكر له ماذا سيحمل في الجهاز، في الكمبيوتر، في الجوال. نعم. أو اشترط خياطة الثوب، الثوب هو القماش في عرفهم، اشترط عليه أن يخيطه، يصح إذا كان شرطا واحدا. نعم.
أو تفصيله،
وقوله الثوب المبيع لا غيره، يبيعه قماش ويشترط عليه قماشا آخر لا يصح.
أو تفصيله،
أو تفصيل، التفصيل غير غير الخياطة وغير الحمل. التفصيل أن يقصصه على البدن، يفصله على البدن، ثم الخياطة تتبع.
إذا نعم. بيّن نوع الخياطة أو التفصيل،
يعني لا بد من البيان لإزالة الغرر والجهالة. نعم.
واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها.
نعم، هذا دليل من جهة الأثر، وله دليل من جهة النظر. من جهة الأثر ما رواه هو أو روي أن محمد بن مسلمة وهو الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ممن اعتزل الفتنة، استبدل سيفه بسيف من خشب في زمن الفتنة بين الصحابة رضي الله عنه، اشترى من نبطي، النبطي واحد الأنباط، جمس من بني آدم كانوا يسكنون العراق وكان لهم مملكة الأنباط معروفة وكانوا يشتغلون بالزراعة، اشترى منه جرزة يعني حزمة حطب وشارطه على حملها، فهذا يصح. نعم.
ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير،
هذا من جهة النظر، فكما يجوز البيع وحده والإجارة وحدها جاز له أن يجمع بين بيع وإجارة، لكن البيع والإجارة بيع لعين وإجارة خارج عن العين، أما أن يبيع العين يجمع بين العقدين في محل واحد كالإجارة المنتهية بالتمليك، إجارة تنتهي بالتمليك، هذا لا يجوز لما فيها من الغرر والاختلال الضمان، وأشرنا إلى هذا قبل. جمع بين بيع لعين وإجارة نفع آخر لا تتعلق باستئجار نفس العين، لو استأجر نفس العين دخلنا في مسألة الإجارة المنتهية بالتمليك، هذا باع عينا مثل الحطب واستأجره على نقل، استأجره على نقل، الإيجار المنتهي بالتمليك لا، يبيعه يستأجر منه السيارة ويشتريها، ما تجتمع، إما أن تستأجر وإما أن تشتري، إن استأجرت ملكت المنفعة والعين تبقى في ضمان البائع، إن اشتريت ملكت العين والضمان ينتقل عليك والنماء يسير لك. الإيجار المنتهي بالتمليك الناس في غرر، في غرر وفي فوضى، ولهذا كثر النزاع بين البنوك والمصارف والمعارض والملك، يتخلف السداد يعجز عنه يأخذ السيارة، امتلت المحاكم بالقضايا لأجل هذا، لأنهم ما راعوا شروط الفقهاء في تجويزها، جوزها من جوزها بشروط ومنعها الأكثر كهيئة كبار العلماء لأجل هذا النزاع. فحينما خولفت الفتوى الشرعية المعتبرة وقع الناس فيما وقعوا فيه. فهذه ليست من هذه، حتى لا يظن أحد أن الإمام أحمد رحمه الله يجوز اجتماع البيع والإيجار في عين واحدة. قال فالبائع كالأجير، هو يشير إلى مسألة لطيفة هنا. البائع كالأجير يعني انتهينا من البيع، الإيجار مستقلة، فمعناه لو مات أو تلف المبيع قبل أن يعمل ما شرط فللمشتري عوض ما اشترط، يعني باعه الحطب على بمئة ريال على أن يوصله إلى البيت، أو باعه السيارة في جدة على أن يوصلها البائع إلى مكة. طيب جاء السيل وأخذ السيارة وقد اشتراها بمئة ألف، للمشتري أن يطالب البائع بأجرة التوصيل، قال أنت ما وصلت، نقص لي من مئة ألف قيمة التوصيل، لأن المئة ألف قيمة للعين وأجرة وفيها جزء من الأجرة للتوصيل، كم أجرة التوصيل يسأل أهل العرف. هذا معنى قوله فالبائع كالأجير، ما ذكرها هكذا اعتباطا. نعم.
وإن تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر جاز.
جاز، قال اشتريت السيارة على أن توصلها إلى مكة بمئة ألف، قال رضيت، بعد أن أراد أن يوصلها قال ما رأيك أخذها أنا معي ونقص لي ألف ريال، جاز إذا تراضيا على أخذ أجرته ولو بلا عذر، ولو كانت السلعة قائمة موجودة ما تلفت، جاز بالتراضي. نعم.
وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع.
هنا بدأ الخلاف بين المالكية والحنابلة. المالكية مشوا معنا في الشرط إلى هنا، ونختم بهذه المسألة. ماذا لو جمع في عقد واحد بين شرطين؟ بين شرطين، قال لا يجوز. مثل ماذا؟ قال اشترى منه قماشا على أن يفصل ويخيط، ما يصح. لماذا؟ قالوا للحديث. قال وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين، ما هما النوعان الأولين؟ ما كان من مقتضى العقد أو مصلحته. الشرطان اللذان أجمع العلماء على جوازهما لا يدخلانهما، لو عدد الشروط منها جاز. هذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله، لأن الحنابلة رحمه الله اختلفوا في ماذا يريد الإمام أحمد من إبطال الشرطين. فقيل أنه أراد كل شرطين سواء كان من النوعين الأولين أو من غيرهما، إذا اجتمع بطل العقد للحديث الذي سيذكره المصنف، ولا شرطان في بين، وهذا عام ظاهره العموم في كل شرطين. فمتى ما وجد مثل ماذا؟ قال أبيعك بشرط أن ترهنني وأن تؤجل الثمن، قال هذا الشرطان يكون من جهة واحدة، قال أشترط رهنا وكفيلا، جمع شرطين. هذا نقله بعضهم، نقله القاضي رحمه الله، قال هو ظاهر كلام أحمد، لكن هذا ضعيف. هناك تفسير آخر وهو لو جمع شرطين صحيحين من النوع الثالث، حمل وتكسير، خياطة وتفصيل، توصيل وتركيب، جمع شرطين، هنا تعدد الشروط يزيد في الغرر ويحدث بسببه النزاع، وهذا مشاهد ولوجود الحديث، وجود الحديث. وهناك تفسير ثالث وهو الصواب، أن المقصود باجتماع الشرطين أن الشروط الفاسدة التي لا تجوز، مثل أن يقول أبيعك بشرط ألا تبيع على غيرك أو على أن تقرضني أو على أن تعفي أخي من الدين الذي عليه ويشترط عليه شرط آخر، أما إذا تعددت الشروط وكلها صحيحة فلا إشكال، كما هو ظاهر مذهب مالك رحمه الله تعالى عليه، ولذكرناه أوسع المذاهب فيها. هذا هو الصواب. وفسره بعض الفقهاء ببيع العينة، أن يشترط عليه أن يبيع منه ما اشتراه منه بأجل، أن يبيعه عليه بنقد، يعني حملوا هذا على بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة. على كل حال المصنف استثنى النوعين الأولين وهذا لا إشكال فيه. إذن ما هما على كلام المصنف؟ اختار أنه لا يجوز اجتماع شرطين من النوع الثالث، قال كحمل
حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله.
وهذا مما لا يجري به العمل، عمل الناس عند الخياطين على هذا لا، لكن يمكن تخريجه على أمر آخر. فالخياط يبيعك الثوب، يبيعك القماش ويفصل ويخيط، لكن هل هذا بيع؟ الصواب أنه ليس بيعا، ها؟ إنما وليست إجارة. إجارة لو أتيت أنت بالقماش قلت خذ هذا القماش فصله وخيطه، فهذه إجارة لا إشكال فيها. لو احترق المحل لا يضمن القماش لأنه أمين، أجير أمين، أو على القول بتضمين الأجير المشترك يضمن على فتوى علي رضي الله تعالى عنه. لكن إذا كان القماش منه فيجتمع البيع والجعالة، يعني تبيعني 4 أمتار وتفصلها وتخيطها على هذا المقاس ولك 100 ريال، فإن فعل استحق 100، إذا لم يفعل لا يستحق 100، لو تلف قبل أن يقبض فليس لي، فليس على على الجاعل شيء. وعلى الغسيل والكوي شرطان في إجارة، والإجارة بيع منافع. على ما اختار المصنف لا يصح، هذا من جهة الاجتماع. من جهة الضمان هو أجير مشترك يضمن، أيوه الأجير المشترك يضمن عند أكثر أهل العلم لا الأجير الخاص. والصواب هو جواز الاجتماع ما دامت الشروط معلومة وصحيحة لا تنافي مقتضى العقد. لكن هنا المصنف على هذه الرواية في المذهب، نعم، قال بطل
البيع
الدليل
لما روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
هذا دليل هذه الرواية، ودليل المالكية والرواية الأخرى حديث المسلمون على شروطهم، والآية أوفوا بالعقود، وكل شرط ليس في كتاب الله، وهذه شروط ليس في كتاب الله ما يمنعها. إن قالوا إن هذا الحديث يمنعها نقول اختلفنا في تفسيره، لا شرطان في بيع، قد يحمل على الشرطين المجهولين أو الشرطين المحرمين أو على العينة. لكن في الحقيقة ذكروا إشكالا، أن الشرط المحرم حتى لو كان واحدا فهو يمنع، فيمكن أن يجاب أن المقصود بالشرطين أن يكون الشرط يعني يتضمن ما لا يجوز. إذا وقع الشرطان من كل شرط من عاقد فلا إشكال، لا يدخل في هذه المسألة جمع شرطين من أحدهم. أما لو وقع شرط من هذا، اشترط البائع الرهن واشترط المشتري تأجيل الثمن، فهذا شرط صحيح وهذا شرط صحيح. البحث إنما هو في اجتماع شرطين من جهة واحدة، أي من أحد العاقدين. الضرب الثاني نؤجله إلى المجلس القادم، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. نعم. مدة معلومة، تمام. ليس بقولهما، القاضي والكلوذان احتج بالأثر، بأثر عثمان وصهيب، احتج على صحة مثل هذا الشرط بهذا، لكن يغني في الاحتجاج حديث جابر رضي الله عنه. الشرط الذي فيه نفع لأحد العقد هو اللي الثالث، الشرط يكون من مقتضى العقد، من مصلحة العقد، فيه نفع ليس من مصلحة العقد لكن فيه نفع لأحد العاقدين كسكن الدار. فالشافعية الحنفية يمنعون من الشروط التي فيها منفعة لأحد العاقدين، قالوا للحديث وقلنا الحديث لا يثبت، وقالوا لوجود الغرر بدخول الشرط في العقد. مقتضى الأثر، مقتضى الأثر يعني كون القاضي والكلوذين رحمه الله ذكر الأثر فيلزمهما أن يقول بظاهره أنه يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أن يوقف البيع العين التي اشتراها، والمذهب ما يجوز مثل هذا الشرط. لا يجوز أن تشترط على المشتري أن يوقف العين أو أن يتصدقها، قال أبيعك هذا القلم لكن بشرط أن تتصدقه، لماذا تلزمني بهذا الشرط؟ هذا شرط باطل. لكن هل يبطل العقد أو لا يبطل؟ سيأتي في الضرب الثاني إن شاء الله. آمين وإياكم. لا، باعه الحطب على أن يحمله، فهناك بيع للحطب وهناك أجرة على الحمل. ها؟ إلا هو بيع وشرط، لكنه شرط واحد فيجوز، هذا داخل ضمن الجائز، باع وشرط عليه، لكنه شرط عليه شرطا واحدا. البيع وشرطين، قال أبيعك الحطب على أن تكسر وتحمل، هنا جمع أكثر من شرط، فعلى ما اختار المصنف لا يصح. ما هما العقدان؟ لكن إيجارة متعددة، إيجارة تكسير وإيجارة، فما يصح، ما يصح، اشترط إيجارتين، إيجارة تكسير وإيجارة، على ما اختار المصنف، على الراجح يصح ما دام الشرط معلوم ومباح. هو عقد بيع وعقد إيجارة على منفعتين، منفعة التكسير ومنفعة النقل. هذا شرط واحد ما في إشكال، التوصيل. لكن لو قلت التوصيل منفعة، أنت ما تملك الشخص، تملك منفعة توصيله للبيت، لو اشترط مع التوصيل أمرا آخر التركيب، هنا تعددت الشروط، هل تصح أيضا ما دامت معلومة ومباحة أو لا تصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في بيع. قيمة الإجارة ليست مذكورة في العقد، يرجع فيها للعرف عند التنازع أو إذا أراد أن يأخذ الأجرة ويسقطها من القيمة، قال أبيعك السيارة ب100,000 على أن توصلها إلى السعودية، اشتراها منه في الصين أو في الإمارات، ثم قال لا أنا أمشي بها بر، أعطني قيمة التوصيل 10,000، يتراضيان على، إذا تراضي على قيمة يسقطها له وإلا لزمه التوصيل، فالتراضي يكون بعد ذلك. إذا تم البيع فالضمان على المشتري، ما دام تفرق انتقلت الملكية، هذا معنى الصحة. القبض ليس شرطا، ليس شرطا، لكن إذا منعه من القبض يضمن البائع. ما منعه؟ قال بيع اشتريت، قال اتركها عندك حتى أدور في السوق وأرجع، اشترى منه الشاه، قال خذ الشاه، قال لا سأتجول وأرجع لك أخذها، وهي في رباطها عند سيارة البائع جاء شخص وسرقها، من ضمان المشتري، البائع انتقلت، لكن إن فرط في حفظها أو تعدى هو سرقها هو أو أعطاها لشخص يضمن. أما إذا تم البيع، إذا قيل تم البيع وصح رتب عليه الأحكام. اشترطت عليه التوصيل لا يضمن، حصل التفرق لزم البيع، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. أما لو قلت له تعال بالسيارة عند البيت وأشتريها منك، فهنا لا تدخل في ضمانك حتى يأتي، أنت وعدته بالشرط حتى يأتي، أما اشتريت وسيوصل فلا يضمن هو إلا إن فرط أو تعد. آمين وإياك. ها؟ إذا هذا يحصل يعني اشترى باخرة فيها بضائع وغرقت في البحر، هنا ضمانها سيكون على المشتري لأنه تم العقد وحصل التفرق. لكن بماذا حلت الشريعة هذا الإشكال؟ حلته بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، آمر عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، قال تضع الجائحة عن 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 أخيك المسلم، مثل ما لو اشتريت ثمرة مزرعة قال تبيعي بدا صلاح الثمرة النخيل وباعها منه بمئة ألف، ذهب إلى مزرعة في المدينة واشترى ثمرتها هذه السنة وتركها إلى أن يأتي رمضان ويجذها ويبيعها، فجاءت المطر والبرد وأتلف الثمرة. فهنا أمر عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح أن يضع عنه أو يصالحه على بعض الثمن، هل هو واجب أو مستحب؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، والله أعلم. نعم. لا ليست مجانا، إذا اشترط عليه التوصيل فلها قسطها من الثمن، تقدم هكذا يقولون، لكن لها قسط من الثمن. إذا امتنع من التوصيل وهي مشروطة شرطا أو معروفة عرفا فله قيمة التوصيل، أجرة التوصيل المشتري، إذا لم يعطه فله خيار الفسخ، ما دام توصل أفسخ البيع. إذا كان مثله أو دونه فالضرر جائز بدون إذنه. إذا كالمستأجر استأجرت سيارة لك أن تؤجرها على غيرك، لكن بشرط أن يكون مثلك في الضرر أو دون، لأنك ملكت المنفعة. إذا شرط عليه وفى بشرط، قال بشرط أن لا تؤجرها على غيرك، خلاص ملك المنفعة، له أن يؤجر. نعم، له أن يؤجر، له أن يتصدق، له أن يهبها. نعم، ويأخذ ثمن الأجرة لأنه يملكها. إذا أجر العين المستأجرة أو المنفعة المستثنى من المبيع ملكها، يستفيد منها بنفسه أو يؤجرها أو يهبها أو يتصدقها. مجلس العقد يرد إلى العرف، فإذا باع واشترى عن طريق الاتصال الهاتفي أو عن طريق الاتصال الرسالي بالرسائل أو عن طريق الموقع السوق الإلكتروني، فالتفرق يكون بالخروج بقطع المكالمة أو إقفال المراسلة أو إغلاق البرنامج، حصل التفرق ولزم البيع. لكن إن كان البيع لمعلوم لزم تماما، إذا كان البيع لموصوف فللمشتري خيار الصفة، إذا جاء على الصفة التي اشتراها عليه لزمه البيع، إذا لم يأتي على الصفة فله خيار خلف الصفة، وسيأتي في الخيارات الثمانية إن شاء الله. كيف؟ الإجارة مثل الإجارة المنتهية بالتمليك لا، ما يجوز، ما يجوز إلا بضوابط ذكرها الفقهاء ولا يكاد أحد يلتزم بها. لا، ما كتبت فيها. الإيجار المنتهي بالتمليك غير الإيجارة مع الوعد بالتمليك مع الوعد بالهبة، هذه صور، فالمنتهي بالتمليك لا تجوز فيها قرار المجمع، لكن مع الوعد بالهبة أو مع الوعد بالتمليك جوزوها بشروط في قرار المجمع الفقهي يمكن أن يرجع إليه. الله المستعان، جزاكم آمين وإياكم وإياكم إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.